بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، أيضا انتهى بنا الدرس في كتابه
الشركة
أو الشركة حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.
نعم، تقويمها بمعنى حسابها وضبطها ومعرفة نصيب كل واحد منهم بالنسبة وبمقدار شراكته. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هل هو من الحديث المرفوع أو هو زيادة مدرجة من نافع؟ هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله ليبين حكما من أحكام الشريعة وتطلع ويؤكد تطلع الشريعة عتق المماليك، بحيث لو ان شركاء في رجل في عبد وجاء احدهم وعتق نصيبه من هذا العبد، فان كان لهذا الرجل الذي اعتق النصيبه عنده مال يغطي قيمة العبد فالعبد يعتق عليه، ويتخلص من الرق ويكون حرا كامل الحرية، ويلزم هذا الذي اعتق بأن يدفع للشركاء نصيبهم من الشرك، وهذا من تطلع الشارع للعتق، وذلك لأن عتق هذا الرجل للجزء من هذا العبد يفوت على بقية الشركاء نصيبهم، حيث لا يتمكنون من استيفاء حقوقهم ومن التمتع بتملكهم لهذا العبد. لذلك جاء الأمر من الشارع بأن يقوم هذا المملوك على السيد الذي اعتقه، ويدفع للشركاء أنصبتهم في هذا العبد متى ما كان عنده من المال ما يغطي ذلك. فإن لم يكن عنده من المال ما يغطي فالجزء الذي اعتقه من العبد يعتق ويصير حرا، والجزء الذي لم يتمكن من عتقه في هذه الحال يقوم ويحرر، بمعنى أن يكاتب العبد بحيث يقضي الثمن الباقي من عتقه للشركاء ليتخلص من الرق وليكون حرا. كل ذلك رغبة في إلحاق هذا الخير وهذا البر بهذا المملوك الذي اعتق بعضه وحرر جزء منه وبقي الجزء الآخر. فإن كان السيد الذي اعتق الجزء الأول يملك من المال ما يغطي قيمة العبد حرر عليه وعتق عليه وعتق عليه ولزمه أن يدفع لبقية الشركاء نصيبهم. فإن لم يكن لديه وعجز عن دفع هذه القيمة يكاتب العبد ويسعى في تحرره بأدنى طريق وبأيسر سبيل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله.
يعني إذا كان عنده مال يخلصه من هذا العتق، أن هذا الرق، ويدفع قيمة رقه للشركاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه.
يعني استسعي يعني كتب وطلب منه أن يسعى ليسدد بقية قيمته لسادته بدون مشقة وبدون إصر، بل بغاية من الرفق والسلامة والهدوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز،
وإنما هذا من باب الرفق بالشركاء ومن باب التسامح والتوادي بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشافعي، وحجته حديث ابن عمر في من أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به.
المسألة الحديث جاء نص في الرقيق، وبقية التعامل بين الشركاء هي على سبيل القياس، هذا معنى وألحق، على سبيل الإلحاق الذي هو القياس ونفاذ الحكم حسب ما يقتضيه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، وسيأتي الكلام عليهما جميعا في كتاب العتق مستوفا إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟
يعني هل يجوز الإقراع والاستهام، يعني بضرب القرعة وبضرب الإسهام في ما يجري بين الشركاء في التقسيم، بحيث يأخذ كل واحد ما يظهر له وما يجري له من القسمة والقرعة، أو لا؟ كأن المسألة محل نزاع ومحل خلاف، أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يشير بهذه الترجمة إلى حصول شيء من ذلك بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
هذا المثل الذي ضربه يبين فيه ضرورة يعني الحرص على التساوي فيما يجري بين الناس من قسمة ومراعاة المنفعة للشركاء وعدم تركهم يعني يعيثون في التقسيم بما يرون حتى لا يقعوا في الهلكة ولا يقعوا في الهلاك، بل عليهم أن يأخذوا بما يصل بهم إلى النجاة. وهذا المثل الذي ضرب ظاهر في أن المسألة يعني لا بد فيها من الأخذ بالحزم والأخذ بما يعود عليهم بالنفع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. الاستهام أي الاقتراع، والمراد به هنا بيان الأنصبة في القسم.
نعم.
والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة، فذكره لأنهما بمعنى
القسم والقسمة والاقتراع والإسهام كلها بمعنى واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أورد فيه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في آخر كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب شركة اليتيم وأهل الميراث.
كيف تقسم وكيف يأخذ كل واحد نصيبه؟ نعم. فالعبرة بالأفراد لا بالهيئات. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله العامري الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا إلى قوله ورباع، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق.
نعم.
وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن
نعم.
قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن الآية. قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته، هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
كأن هذه المسألة وهذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله هنا ليبين أحكاما تتعلق بيتامى النساء التي يكون لهن أموال، وتكون هذه الأموال مع أموال غيرهم من الرجال، فيكون شركاء في هذه الحال، كيف يفضى إلى إعطاء هؤلاء الشركاء الأيتام نصيبهن من المال، وكيف يجوز للأولياء أن يتزوجوهن دون أن يأخذوا من أموالهم، ودون أن يعظموهم في أموالهم، ودون أن يستغلون أحوالهم من حيث الجمال ومن حيث المكانة ومن حيث الولاية، حتى لا يأتي يظلمنا في حياتهن ويظلمنا في أموالهن. فجاء توجيه القرآن الكريم ببيان هذا الأمر، وكيف يوزع المال، وكيف تقتضي الشركة أن يوفروا لهن حقوقهن دون ظلم ودون تعد، وأنهن ينبغي أن يعاملن من حيث الزواج والولاية ومن حيث المال بغيرهم من الشركاء. على هذا التفصيل الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حكاية عن أحوال بعض اليتيمات اللاتي يكون لهن مال ويكون لهن حظ من الجمال، أو يقل حظهن من الجمال في غاية من إحقاق الحق لهن، وفي إبلاغ أو في توفير العدل لهن بحيث لا يشعرن بظلم ولا ينبغي أن يتعدى عليهن في الحقوق خاصة فيما يتعلق بالأموال، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب شركة اليتيم وأهل الميراث، الواو بمعنى مع،
يعني مع أهل الميراث. نعم.
قال ابن بطال: اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة. وأورد المصنف في الباب حديث عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال: وسيأتي الكلام عليه مستوفا في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى. قال: والأويسي المذكور في الإسناد هو عبد العزيز، وإبراهيم هو ابن سعد، وصالح هو ابن كيسان، والإسناد كله مدنيون. وقوله: وقال الليث حدثني يونس، وصله الطبري في تفسيره من طريق عبد الله بن صالح عن الليث مقرونا بطريق ابن وهب عن يونس. وقوله فيه: رغبة أحدكم يتيمته، وفي رواية الكشميهني عن يتيمته،
يعني عدم حرصه على تزوجها. نعم.
قال: ولعله أصوب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال باب الشركة في الأراضين وغيرها.
كأن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الكتاب في غاية من الإيجاز، وقد وعد الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يتناوله بشيء من التفصيل والبيان فيما وعد فيه من كتاب التفسير. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
فلا شفعة. ولذلك أورد الإمام البخاري أمر الشفعة، وهي نوع أيضا من المصالحة في الشركات أو في الشركة، وساق حديث الشفعة، وبين أن المال إذا لم يقسم ولا تبين فيه الحدود لا يجوز لأحد من الشركاء أن يبيع نصيبه حتى يستأذن غيره من الشركاء، فإن أذنوا له باع، وإن باع دون أن يستأذنهم فلهم أن يأخذوا هذا الحق بالشفعة التي هي لهم، وأنهم يقدمون في البيع على غيرهم من الشركاء الذين سيكونون بالبيع الجديد. وهذا تأكيد لحقهم فيما يشتركون فيه من أموال، لكن متى انفصلت الشراكة بأن رسمت الحدود وبينت الطرق وأصبح كل إنسان عارفا لماله ولحقه فلا شفعة إذن، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الشركة في الأراضين وغيرها. أورد فيه حديث جابر رضي الله عنه: الشفعة في كل ما لم يقسم، وقد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة. وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار، وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت
ما دامت لها حدود وطرق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها، أو التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها.
نعم. وحينئذ لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الشفعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهشام في هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعاني. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة.
نعم. وهذا على سبيل التفصيل والزيادة في حكم بيع الشفعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
فهذا يعني أمر ظاهر في أن الشفعة تكون في الأموال المشتركة والتي لم تقسم أو لا تقبل القسمة. ما إذا قبلت القسمة وبينت الطرق، رسمت الطرق ووضعت الحدود، فكل إنسان عندئذ يتصرف في ماله ولا يلزم ببيعه على شريكه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة.
نعم.
أورد فيه حديث جابر رضي الله عنه المذكور، قال ابن المنير: ترجم بلزوم القسمة، وليس في الحديث إلا نفي الشفعة، لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع
وهو الإلزام. نعم.
إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة فعادت الشفعة،
ولهذا نفى الإلزام. نعم.
أحسن الله إليكم.
أوجب الإلزام، ولهذا أوجب الإلزام. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف.
نعم.
وقال: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن الأسود قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه.
نعم. لأن الذهب والفضة من الربويات التي لا يجوز التعامل فيها إلا إذا كانت يدا بيد مثلا بمثل، ولا تجوز الزيادة ولا يجوز التأخير، وهو النساء. فلهذا بين لهم ما يجوز من البيع، من يجوز البيع في هذه الأنواع وما لا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه، ثم يخلط ذلك حتى لا يتميز، ثم يتصرف جميعا، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه
بحيث يأذن له في التصرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر.
ففي هذه الحالة لا يكون فيه تسوية، لأن الذهب غير الفضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر، فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري، انتهى. قال: وزاد الشافعي ألا تختلف الصفة أيضا كالصحاح والمكسرة،
يعني في هذه الدراهم والدنانير. نعم.
قال: وإطلاق البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول الثوري،
يعني يشعر بأنه يرى رأي الثوري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله وما يكون فيه الصرف، أي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال:
الدراهم المضروبة والمصروفة بخلاف التبر، والتبر هو الذهب قبل أن يخلص بحيث يختلط فيه التراب الذي يكون فيه فيسمى تبرا، فإذا نقي من هذا الخليط الذي يكون معه في المعادن عندئذ يسمى تبرا. نعم.
يسمى عندئذ يسمى شيخنا
يسمى التبر
إذا خلص
يسمى الذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الأكثر: يصح في كل مثلي، وهو الأصح عند الشافعية. وقيل: يختص بالنقد المضروب. وأورد المصنف في الباب حديث البراء في الصرف، وقد تقدم في أوائل البيوع وفي باب بيع الورق بالذهب نسيئة،
وأن هذا مما لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتقدم بعض الكلام عليه هناك. قوله: حدثنا أبو عاصم هو النبيل شيخ البخاري، وروى هنا وفي عدة مواضع عنه بواسطة. قوله: اشتريت أنا وشريك لي لم أقف على اسمه. قوله: شيئا يدا بيد ونسيئة، تقدم في أوائل البيوع بلفظ: كنت أتجر في الصرف. قوله: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه، في رواية كريمة: فذروه.
نعم.
بتقديم الذال المعجمة وتخفيف الراء، أي اتركوه،
بمعنى أنكم لا تتعاملوا فيه خوفا من جريان الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية النسف: ردوه بدون الفاء. وحذفها في مثل هذا وإثباتها جائز.
نعم.
واستدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح.
نعم.
وفيه نظر، قال وفيه نظر لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين، ويؤيد هذا الاحتمال ما سيأتي في باب الهجرة إلى المدينة من وجه آخر عن أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة إلى الموسم، فذكر الحديث وفيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح.
لأنه احتمال جريان الربا فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فعلى هذا فمعنى قوله ما كان يدا بيد فخذوه أي ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه.
نعم.
ولا يلزم من ذلك أن يكون جميعا في عقد واحد، والله أعلم.
بل قد يكون في بيوع متنوعة وفي عقود متنوعة، فما كان العقد فيه يدا بيد مثلا بمثل فيصح، وما كان العقد فيه بالنسيئة فلا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة.
نعم.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
نعم. وهذا دليل على أنه يجوز التعامل مع المشركين ومع أهل الذمة.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، الواو في قوله والمشركين عاطفة وليست بمعنى مع، والتقدير مشاركة
أو هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والتقدير مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين.
نعم.
وقد ذكر فيه حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصرا،
يعني على أن يزرعوها ويكون الحكم أن لهم النصف من الثمر التي تنتج وتخرج من هذه الشراكة. نعم. من هذا التعامل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم في المزارعة وهو ظاهر في الذمي وألحق المشرك به.
هو ظاهر في الذمي لأنه تعامل مع اليهود وهم أهل الذمة من أهل الذمة، وألحق المشرك به يعني وقاس المشركين على أهل الذمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وألحق المشرك به لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي. وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف في الجواز كالثوري والليث وأحمد وإسحاق،
يعني فرقوا بين الذمي والمشرك. نعم.
قال: وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم، وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالربا وثمن الخمر والخنزير. واحتج الجمهور
لأن المشركة يعني يتعامل بها ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر, المشرك يتعامل بها بخلاف الذمي وأهل الكتاب. نعم
أحسن الله إليكم. قال واحتج الجمهور بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر, وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها, وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم ما فيها,
يعني مما هو حلال وحرام. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قسم الغنم والعدل فيها.
نعم.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره.
والعتود ذكر العنزي قبل أن يعني ذكر العنزي وما له ستة أشهر. نعم
أحسن الله إليكم. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت.
أنت. ولهذا أجاز أهل العلم أن يضحي الإنسان بما له ستة أشهر من العنز دون المعز. نعم
أحسن الله إليكم. شيخنا لا تعد هذه حادثة عين؟
لا لا تعد, لأنه ما دام رخص له الأصل أن في ذلك الجواز, ولو كان مستثنا لاستثناه وقال له ولا يفعلها غيرك, كما جاء في قصة الصحابي الذي ضحى قبل الصلاة ثم أخبر أن عنده عناقا, ولكن هذه العناق يعني عناقا لم تبلغ سن الأضحية, فرخص له وقال ولا تجزي عن غيرك. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله باب قسم الغنم والعدل فيها, ذكر فيه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه, وقد مضى توجيه إيراده في الشركة في أوائل الوكالة, ويأتي الكلام على بقية شرحه في الأضاحي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الشركة في الطعام وغيره,
يعني جواز الشركة في الطعام وغيره. نعم, لما فيه يعني الرفق بالناس, ولما فيه يعني التسامح في التعامل. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة,
يعني أنه لما غمزه كأنه يطلب منه أن لا يساوم, فاعتبره شريكا له, أو فاعتبر أن هذا دليل على أنه شريك له. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة
هذا الغرض منه إثبات صحبة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، حيث أدرك النبي ودعا له ومسح على رأسه وإن لم يبايعه لصغر سنه. نعم،
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.
نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر
يعني فيبارك الله له في هذا البيع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الشركة في الطعام وغيره، أي من المثليات، والجمهور على صحة الشركة في كل ما يتملك، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي.
بالمثلي، نعم،
بالمثلي. قال وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له في التصرف، وفي وجه لا يصح إلا في النقد المضروب كما تقدم. وعن المالكية تكره الشركة في الطعام، والراجح عندهما الجواز.
نعم، لما جرى من حال هذا الصحابي رضوان الله عليه مع عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة، حيث طلبوا منه المشاركة في ما يتاجر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله ويذكر أن رجلا لم أقف على اسمه، قوله فرأى عمر كذا للأكثر، وفي رواية ابن شبوية فرأى ابن عمر، وعليها شرح ابن بطال، والأول أصح.
نعم،
فقد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها، فرأى عمر أنها شركة.
نعم، لما أغمزه حتى اشتراها أنهم شركاء في هذه السلعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهذا يدل على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ويكتفى فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة، وهو قول مالك.
نعم،
وقال مالك أيضا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة، فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه،
أن يشركهم، كما فعل هذا الرجل لما غمز الذي يساوم وكأنه صار شريكا له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه، ووقع في نسخة الصغاني ما نصه، قال أبو عبد الله يعني المصنف
يعني الإمام البخاري. نعم،
قال أبو عبد الله إذا قال الرجل للرجل أشركني فإذا سكت يكون شريكه في النصف، انتهى.
إذا لم يحدد نسبة الشركة فيكون شريكه في النصف، فإن حدد نسبة الشركة كان شريكه بالنسبة التي حدد. نعم
أحسن الله إليكم. قال إذا قال الرجل للرجل أشركني فإذا سكت يكون شريكه في النصف انتهى، وكأنه أخذه من أثر عمر رضي الله عنه المذكور.
إما غمزه وسكت كان شريكا له. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله أخبرني سعيد هو ابن أبي أيوب، وثبت في رواية ابن شبوية. قوله عن زهرة هو بضم الزاي، وعند أبي داود من رواية المقبوري عن سعيد قال حدثني أبو عقيل زهرة ابن معبد،
فذكره فسماه وكناه، وفي الروايات السابقة ذكر اسمه دون الكنية. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله عن جده عبد الله ابن هشام أي ابن زهرة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو جد زهرة لأبيه. قوله وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن مندة أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وروى أحمد في مسنده أنه احتلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ابن لهيعة، وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه،
لأنه ما لم أدرك 6 سنوات معنى أنه أدرك وهو صغير دون البلوغ، ولا يمكن أن يحتلم ابن 6 سنوات. نعم
أحسن الله إليكم. قال هذه فإن ذهاب أمه به كان في الفتح، ووصف بالصغر إذ ذاك، فإن كان ابن لهيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الاحتلام.
نعم.
قوله وذهبت به أمه زينب بنت حميد أي ابن زهير بن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة، وهي معدودة في الصحابة رضي الله عنها. قال وأبوه هشام مات قبل الفتح كافرا، وقد شهد عبد الله ابن هشام فتح مصر، واختط بها فيما ذكره ابن يونس وغيره، وعاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.